هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع أكرم أيوب وفريال حسين في مواصلة جديدة لأهم التطورات الحالية في العراق عبر الملف اليومي الشامل. نبدأ الملف بنشرة سريعة لأهم الأنباء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، الناظم ياسين يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرة إخبارية موجزة. ذكر مسؤولون أمريكيون اليوم أن أهم مسؤول عراقي اعتقلته قوات التحالف حتى الآن أبلغ المحققين أن الرئيس المخلوع صدام حسين لا يزال حيا، هو ونجليه اللذين هربا إلى سوريا بعد سقوط بغداد ثم عادا فيما بعد إلى العراق. وكالة رويترز نقلت عن المسؤولين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن بحثا مكثفا يجرى حاليا في العراق للوصول إلى صدام وولديه عدي وقصي، ولكن وكالات المخابرات ليست متأكدة بشأن ما إذا كان السكرتير السابق لصدام يقول الحقيقة. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين لرويترز عن المعلومات التي قدمها عبد حميد محمود التكريتي الذي يعرف باسم عبد حمود: إذا كانت المعلومات دقيقة فسوف نصل إليهم بحسب تعبيره. وأكد المسؤولون تقارير نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست تقول إن صدام ولديه أحياء على ما يبدو، وإن المسؤول الذي وقع في الأسر أبلغ المحققين أنه هو نفسه فر مع ابني صدام في مرحلة ما إلى سوريا. وكانت واشنطن تعتبر عبد حمود أبرز شخصية عراقية مطلوب القبض عليها بعد صدام ونجليه. يذكر في هذا الصدد أن الولايات المتحدة اعتقلت 32 على الأقل من بين 55 الموجودين على القائمة. قال الرئيس جورج دبليو بوش اليوم السبت في رسالته الإذاعية الأسبوعية إن الولايات المتحدة مصممة على كشف برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية مهما استغرق ذلك من وقت. وكالة فرانس بريس نقلت عن الرئيس الأمريكي قوله: نحن مصممون على كشف الأهمية الحقيقية لبرامج التسلح لصدام حسين مهما استغرق ذلك من وقت بحسب تعبيره. وخلص إلى القول إن جيوبا خطرة من العناصر المرتبطين بالنظام السابق مع حلفاء لهم من الإرهابيين يقفون وراء الهجمات الدامية الهادفة إلى قتل وإرهاب قوات التحالف والعراقيين الأبرياء، على حد تعبير الرئيس الأمريكي. نسبت مجلة ساينس الأمريكية إلى مصدر رسمي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله إن فريقا من الوكالة عثر في موقع التويفا النووي العراقي الذي تعرض للنهب كما يقال على القسم الأكبر من اليورانيوم الذي كان موجودا فيه قبل الحرب. وكالة فرانس بريس في الأنباء نقلت تصريح الناطقة باسم الوكالة ماليسا فلامينغ للمطبوعة الأمريكية بأنه تم العثور على جميع المعدات التي كانت ناقصة تقريبا بحسب تعبير. ولم تعلن الوكالة حتى الآن بصورة رسمية موقفا من هذا الموضوع في انتظار تقديم نتائج التحقيق الذي يجريه أعضاء من التحالف في العراق. وجهت جبهة عراقية غير معروفة حتى الآن تطلق على نفسها اسم جبهة الفدائيين الوطنيين تهديدا إلى قوات التحالف في العراق. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن الجبهة توعدت في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي ومن وصفتهم بأعوانه المجرمين بتنفيذ أقصى الضربات. جاء ذلك في شريط مسجل بثته الفضائية اللبنانية للإرسال LBC الحياة، وحصلت عليه رويترز صباح اليوم السبت. وفي نبأ آخر أفادت رويترز بأن القوات الأمريكية داهمت منازل من وصفوا بثوار عراقيين مشتبه فيهم اليوم السبت في إطار حملة للقضاء على المقاومة المسلحة للاحتلال، حيث اقتحمت بالعربات البوابات المعدنية لهذه المنازل. وشنّ جنود أمريكيون هذه العملية بعد شروق الشمس بوقت قصير في مدينة الرمادي، وقال ضباط أمريكيون إنهم استهدفوا من هذه المداهمة القبض على 5 عراقيين ينتمون لتنظيم فدائيو صدام. ندد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق اليوم باعتقال القوات الأمريكية 3 من موظفيه خلال عملية تفتيش في مقره ببغداد بحسب ما أعلن مسؤول في المجلس. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن هذا المسؤول ويدعى محمد الحاشمي قوله: لقد دهمت مجموعة من الجنود الأمريكيين المقر واعتقلت 3 من موظفينا بعد أن عاملت بفظاظة الأشخاص الموجودين بالمقر بحسب تعبيره. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة، قدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
طاب أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار التطورات العراقية كما وردت في تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية، ومن بينها:
صحيفة أمريكية بارزة تنقل عن السكرتير الشخصي لصدام بقاء الأخير وعدي وقصي على قيد الحياة.
الرئيس الأمريكي يؤكد عزم الولايات المتحدة على كشف برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية مهما تطلبت العملية من وقت.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعثر على القسم الأكبر من اليورانيوم في موقع التويث النووي. ويضم الملف الذي عده لكم اليوم أكرم أيوب وتخرجه هيلين مهران مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة.
نبدأ ملف الشأن العراقي هذا اليوم بالتطورات على الساحة العراقية، حيث نقل صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أن عبد حمودة السكرتير الشخصي لصدام حسين أفاد بأن صدام وولديه ما زالوا على قيد الحياة، وأنه هرب إلى سوريا مع عدي وقصي في مرحلة من المراحل، لكن السلطات السورية قامت بإبعادهم. المسؤولون أشاروا إلى أنهم لم يقوموا بتقييم دقة المزاعم التي أدلى بها حمود، لكنهم قالوا إن واشنطن تعتبر المعلومات على جانب كبير من الأهمية، وإنها استدعت تكثيف نشاطها لإلقاء القبض على ولدي صدام وربما حتى صدام. وقالت الصحيفة أن المعلومات التي أدلى بها حمود إن كانت صحيحة تعد أكثر المعلومات موثوقية حول بقاء صدام وعدي وقصي على قيد الحياة.
من جانب آخر، نقلت رويترز عن فضائية العربية أمس الجمعة أن القوات الأمريكية قتلت 3 عراقيين أثناء قصف لقرية نائية على الحدود بالقرب من سوريا، وأضافت أن العملية وقعت في قرية مقر الديب الواقعة في الصحراء على مسافة 6 كيلومترات من سوريا. وقالت رويترز إن المنطقة شهدت وجودا عسكريا مكثفا.
وفي تطورات أخرى، أفادت رويترز أن القوات الأمريكية شنت في وقت مبكر اليوم السبت وفي ضواحي مدينة الرمادي غارات على منازل العراقيين الذين يشتبه في قيامهم بعمليات مسلحة، وذلك في حملة للقضاء على جيوب المقاومة لسلطة الاحتلال. وقالت أسوشيت بريس في تقرير لها من بغداد أن القوات الأمريكية عثرت في وقت مبكر من هذا اليوم أيضا على أكداس من المعدات المخابراتية والوثائق عالية السرية التي تحمل ختم جهاز المخابرات العراقي السابق.
وذكرت أسوشيت بريس أن الهجمات ضد القوات الأمريكية لم تهدأ، إذ أصابت قذيفة صاروخية محطة لتوليد الكهرباء في مدينة الفلوجة أمس الجمعة، ما أدى إلى إصابة جنديين وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة. ونقلت رويترز أيضا أن هتافات ما يقرب من 2000 شيعي تعالت خارج مقر سلطة التحالف المؤقتة في بغداد اليوم السبت مطالبين بإنهاء الاحتلال الأمريكي للبلاد. إلى هذا، نقلت فرانس بريس عن الشيخ السني محمود خلف في خطبة الجمعة اتهامه القوات الأمريكية بفتح أبواب العراق لليهود بحسب تعبيره. واليوم بدأ طلبة المدارس في العراق تأدية الامتحانات في مؤشر على عودة الحياة إلى طبيعتها بحسب فرانس بريس.
وفي المنتدى الاقتصادي العالمي الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة الأردنية يمثل العراق بول بريما رئيس الإدارة المدنية وثامر الغضبان المسؤول العراقي عن وزارة النفط وعدنان الباتشي وزير الخارجية العراقي الأسبق. وفي تقرير لها من مقر الأمم المتحدة أفادت أسوشيت بريس أن المنظمة الدولية ستوجه نداء يوم الاثنين المقبل للحصول على مبالغ إضافية تصل إلى 259 مليون دولار وذلك لتلبية الاحتياجات الإنسانية في العراق لغاية نهاية العام الحالي.
في إذاعة العراق الحر تستمعون إلى متابعات متواصلة لأبرز القضايا والشؤون العراقية، فابقوا معنا.
ومن المحاور الأخرى التي نستمع إليها في ملف اليوم، تأكيد الرئيس بوش على تصميم الولايات المتحدة كشف برامج أسلحة الدمار الشامل، والعثور على القسم الأكبر من اليورانيوم في موقع تويتا النووي. وفي كركوك أعلن المحافظ أن الوضع الأمني والخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء في المدينة تسير على نحو جيد. المزيد من التفصيلات مع مراسل الإذاعة في السليمانية مصطفى صالح كريم.
أعلن عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك أن محكمة كركوك ستباشر أعمالها اعتبارا من اليوم لتمشية مصالح المواطنين، وزاد بأن الوضع الأمني في المدينة سائر نحو التحسن، كما اهتمت البلدية بحسبه بتنظيف المدينة، وأن شبكتي الماء والكهرباء مصانتان وتقدمان خدماتهما للمواطنين، موضحا بأن هيكلية جديدة للحكم في كركوك ستؤسس من جديد. وأشار إلى أنه يطلب من المواطنين التحلي بالصبر، المهم هو أن الشعب تخلص من كابوس كان يسمى بصدام حسين. وعلى الصعيد نفسه، عقدت الإدارة المدنية في كركوك اجتماعا حضره رئيس وأعضاء مجلس البلدية ومسؤولو قوات التحالف، حيث عرض رئيس المجلس خلال الاجتماع المحاولات التخريبية التي يقوم بها أعوان النظام السابق، وإطلاقه من النار على سبيل المثال على محطة الكهرباء التي أدت إلى حرمان 30,000 أسرة من الكهرباء. كما تناول الاجتماع اختيار نموذج ليكون راية للمدينة، وتقرر استمرار اللجان الفرعية في أعمالها لتقديم الخدمات في مختلف المجالات. كما درس المجلس موضوع البطالة وكيفية معالجتها. ومن جهة أخرى، عثر على مقبرة جماعية أخرى على طريق كركوك تكريت قرب سايلو كركوك، وتبلغ مساحتها في حدود كيلومترين، تضم عشرات الحفر التي وجد داخلها حوالي 300 جثة لأطفال ونساء ورجال، يعتقد الخبراء أنها للمواطنين الكرد المؤمنين. وعلى صعيد آخر، يقول الصحفي شرف الدين جباري، بعد سقوط النظام الدكتاتوري عاد الأمل والتفاؤل إلى حياة العراقيين الذين يتطلعون إلى مستقبل المشرق بعد معاناة طويلة طيلة العقود الماضية وتحقيق أحلامهم ومشاريعهم على أرض الواقع التي ظلت مؤجلة بسبب سياسة القمع والكبت التي مارستها الحكومة البعثية البائدة ضدهم. فالمتابع للوضع في العراق بحسب الصحفي يرى وبشكل ملحوظ ازدياد حالات الزواج والحفلات الاجتماعية والمناسبات، وكذلك احتفالات أعياد الميلاد الشخصية، ومرض كل ذلك يعود إلى حالات الفرح والغبطة التي تملأ قلوب المواطنين بسقوط الدكتاتورية. وقد أكد للصحفي درشاد أحمد صاحب أحد المكاتب للفرق الموسيقية في مدينة كركوك ازدياد نشاطات الفرق الموسيقية والفنية التابعة لمكتبه قياسا على ما كان عليه في السابق، ويعود سبب في ذلك بحسب درشاد إلى كثرة حفلات الزواج والأفراح وغيرها. أما محمد أمين صاحب محل بيع الزهور والتحف في سوق القيصرية بمدينة كركوك، فقد أعلن للصحفي زيادة الطلب على معروضات محله من الهدايا والتحف والورود وأدوات الزينة، حيث ازدادت إقامة الحفلات العائلية والاجتماعية من قبل المواطنين، مما يؤكد حالة التفاؤل وانتعاش أمال المواطنين في كركوك في ظل الحرية والديمقراطية التي ينعم بها العراقيون بعد سقوط الدكتاتورية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
<تصفيق> وننتقل إلى الموصل، حيث أجرى مراسل الإذاعة أحمد سعيد مقابلة مع مسؤول كردي سابق من أهالي المدينة التي غاب عنها لثلاثين سنة، يتناول العلاقات العربية الكردية والتغييرات التي طرأت على الموصل بعد سقوط النظام السابق.
تستقبل الموصل وبلدات أخرى في محافظة نينوى منذ انهيار النظام السابق شخصيات سياسية من عربية وكردية تنتمي إلى اتجاهات سياسية مختلفة. غادرت الموصل وهي في ريعان الشباب هربا من النظام السابق وعادت إليها وقد ابيض الشعر منها وشاب. حسين سنجاري الوزير السابق في حكومة أقليم كردستان العراق رئيس معهد العراق للديمقراطية حاليا، التقيناه وكانت قراءته للوضع في الموصل الآن كالآتي.
الموصل هذه المدينة الحلوة كثير حلوة، دتعيد شبابها، كل واحد كتب على تاريخ العراق القديم والحديث كتب على الموصل عشان مدينة حلوة بس ما يعني وكثير حلوة بتجارتها بناسها بالثقافة مالتها بالأديان الكثيرة بالقوميات مالتها، فهسه دتعيد شبابها في ظل الحرية.
غادرتم الموصل في ظل الحزب الواحد وعدتم إليها في ظل التعددية الحزبية والسياسية، كيف تنظرون إلى هذه التعددية وفي مجال الصحافة أيضا؟
يعني بالتأكيد لما نقول أنه دتعيد شبابه وجماله وروعتها وتاريخ المجيد في هالزمن هذا وفي هذا العصر ما تصير أي مدينة وأي بلد بالعالم يعيد مجد إلا بالتعددية وبالحرية وبالديمقراطية، والموصل في هالظروف الحرية دا نشوف أنه ازدهار الصحافة وازدهار الحريات الفردية والناس دا تعبر عن نفسها، فهذا شيء مهم جدا.
بعد سقوط النظام في الموصل راحت القوميات الكردية والآشوري والتركمانية تتبارى في التمتع بحرياتها إلى جانب القومية العربية، ما هو تصوركم لمستقبل ثقافة القوميات وحرياتها؟
أنت تعرف أنا أهل سنجار، يعني اللي نحن بالموصل سنجار أم الأحجار انه الاحجار مالته كثيري، بس هم يعني كل القوميات والاديان بيها بسنجار. انا اتذكر كنا نروح دائما على الموصل نشوف الكراد، نشوف المواصله، نشوف اهالي الاحصر، نشوف المسيحيين، نشوف المسلمين، نشوف اليزيديين، فهذا شيء مهم يعني، والناس كلها بوئام وابتسامح يعني. فانا كثير يعني فرحان لما اجي على الموصل مره اخرى هسه يعني دا اشوفها مثل الاول، والناس دا تتسامح وتحب بعضها.
احمد سعيد، اذاعة العراق الحر، اوروبا الحره، الموصل.
هذه اذاعة العراق الحر من اذاعة الحرية من براغ وبغداد.
وفي تقرير لها من واشنطن، نقلت فرانس بريس عن الرئيس جورج دبليو بوش اليوم السبت في حديثه الإذاعي الأسبوعي تصميم الولايات المتحدة على كشف برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية مهما استغرق ذلك من وقت. وقال بوش: نحن مصممون على كشف الأهمية الحقيقية لبرامج التسلح لصدام حسين مهما استغرق ذلك من وقت. وذكر الرئيس الأمريكي أن أجهزة الاستخبارات في العديد من الدول أكدت امتلاك النظام العراقي أسلحة غير شرعية، إضافة إلى رفضه تقديم أي أدلة على قيامه بتدميرها.
وقال الرئيس بوش إن المسؤولين العسكريين وفي أجهزة الاستخبارات يستجوبون حاليا علماء على اطلاع على برامج التسلح لصدام حسين ويقومون بدرس مئات آلاف الوثائق. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه على مدى أكثر من عقد من الزمن قام صدام حسين بكل ما هو ممكن لإخفاء أسلحته عن العالم. وخلال الأيام الأخيرة للنظام تم إحراق وثائق ومواقع أسلحة، وأكد الرئيس بوش أن كل كل الذين يعرفون تاريخ الدكتاتور يتفقون على القول بأنه امتلك أسلحة كيماوية وبيولوجية وبأنه استخدم أسلحة كيماوية في السابق.
وتناول الرئيس بوش في حديثه الإذاعي أيضا الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه القوات ستواجه مخاطر وستقدم تضحيات. وخلص الرئيس الأمريكي إلى القول أن جيوبا خطرة من العناصر المرتبطة بالنظام السابق مع حلفاء لهم من الإرهابيين يقفون وراء الهجمات الدامية الهادفة إلى قتل وترهيب قوات التحالف والعراقيين الأبرياء بحسب تعبيره.
سيداتي وسادتي، فيما يتعلق بالمواد المشعة التي قيل إنها تعرضت للنهب، نقلت مجلة ساينس الأمريكية عن مصدر رسمي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله أمس الجمعة إن فريقا من الوكالة عثر في موقع التويث النووي العراقي الذي تعرض للنهب على القسم الأكبر من اليورانيوم الذي كان موجودا فيه قبل الحرب. وقالت المتحدثة باسم الوكالة ميليسا فليمينغ تم العثور على جميع المعدات التي كانت ناقصة تقريبا بحسب ما أوردت فرانس بريس. ولم تعلن الوكالة حتى الآن بصورة رسمية موقفا من هذا الموضوع في انتظار تقديم نتائج التحقيق الذي تجريه سلطة التحالف المؤقتة كما أضافت المجلة. وأوضحت المتحدثة أن اثنين من فريق المفتشين السبعة الذين أرسلوا إلى العراق قد عادا إلى مقر الوكالة الدولية في فيينا في 18 من حزيران، أما بقية أعضاء الفريق فإنهم في طريق العودة.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم، نقلت عن دبلوماسيين رفضوا الكشف عن هويتهم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على أطنان من اليورانيوم الطبيعي والمنخفض التخصيب والتي كان يخشى من تعرضها للنهب.
إذاعة العراق الحر في براغ، واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
وحول قضية الأسلحة العراقية، أعلن كبار الأعضاء من الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس الجمعة أنهم اتفقوا على إجراء مراجعة شاملة لمسألة ما إذا كان قد تم تضخيم معلومات المخابرات الأمريكية بشأن أسلحة العراق المحظورة بحسب رويترز. وقد بدأت لجنة المخابرات عملية التحقيق بعقد جلسة مغلقة يوم أمس الجمعة.
وعلى الصعيد الإقليمي، يقوم عدد من التجار العراقيين بإجراء مباحثات مع رئيس غرفة الصناعيين الأتراك وممثلي الشركات التركية بهدف تنشيط الحركة التجارية في معبر الخابور الحدودي. مراسل الإذاعة في إسطنبول جان لطيف تابع الموضوع ووافانا بالتقرير التالي.
وصل إلى أنقرة مساء يوم أمس وقت يضم 45 شخصا من التجار العراقيين من العرب والأكراد والتركمان لإجراء سلسلة من المباحثات والمشاورات مع رئيس غرفة الصناعيين الأتراك وممثلي الشركات التركية في سبيل تنشيط الحركة التجارية بين تركيا والعراق. وقال راشد ممتاز عضو ومساعد رئيس الغرفة الصناعية التركية: بأن الغرفة الصناعية وممثلي الشركات التركية التجارية قررت تنظيم مؤتمر موسع حول فرص التجارة والاستثمار مع العراق في شهر تموز المقبل، كما قررت المشاركة بوفد تجاري كبير للزيارة التي سيقوم بها عدد كبير من رجال الأعمال الأتراك إلى أربيل وبغداد في الصيف الحالي لبحث فرص مشاركة الشركات التركية في عدة أعمال العراق. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مساعد رئيس غرفة الصناعين الأتراك في توسيات قوله بأن التجار العراقيين يسعون إلى إبرام عقود وصفقات تجارية مع ممثلي الشركات التركية المحلية، لأنها تملك أيضا فرصا كبيرة في إبرام عقود ولا سيما في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والإنشاءات والتكنولوجيا ومعلومات عن البنية التحتية لهذه الشركات. ومؤكدا على أن اليومين القادمين ستشهد مؤتمرا تجاريا مع التجار العراقيين ستنظمه غرفة صناعة رجال الأعمال الأتراك وجمعية المصدرين الأتراك وغرفة رجال الأعمال الأمريكيين والأتراك بهدف إطلاع رجال الأعمال العراقيين على فرص وإمكانيات العمل المتاحة والتي يمكن تنفيذها في العراق. جال لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وعلى الصعيد العربي، نال المنتدى الإعلامي الأول الذي أنهى أعماله في الكويت ثناء ولي العهد الكويتي الشيخ سعد العبدالله. مراسل الإذاعة هناك سعد العجمي استطلع رأي خبير حول موقف الإعلام من النظام العراقي السابق.
أشاد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ سعد العبدالله بالملتقى الإعلامي الأول الذي عقد في البلاد مؤخرا، معرضا عن شكره لجميع الجهود التي بذلت لإنجاح المؤتمر والذي شارك فيه نخبة من أبرز الإعلاميين والمفكرين والصحفيين في الوطن العربي، متمنيا أن تسهم نتائج في تحقيق التقدم للإعلام العربي وخلق إعلام متطور قادر على مواجهة تحديات العصر في عالم منفتح متجدد. من جانبه كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد عن سعادته بأن تحتضن الكويت هذا الكم الكبير من الإعلاميين العرب وأن تفسح لهم المجال في أن يتحاوروا ويتناقشوا بحرية وشفافية من دون أن يتعرضوا لأي مضايقات أو تفرض عليهم أي تحفظات. وأشار إلى ضرورة تحري الدقة والأمانة في نقل الأحداث وتجنب ما من شأنه إثارة القلق بين الأشقاء العرب. وكان الإعلاميون العرب قد أصدروا بيانا في ختام هذا الملتقى أكدوا فيه على اعتذارهم للكويت عما تعرضت إليه من حملات إعلامية خلال العمليات العسكرية لتحرير العراق، ومطالبين في الوقت ذاته بضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام العراقية من أجل عراق حر ديمقراطي. عن الإعلام العربي وتعاطيه مع الوضع في العراق بعد إسقاط صدام حسين، يقول مستشار جمعية الصحفيين الكويتية والمحلل السياسي المعروف الدكتور عايد المناع:
الإعلام العربي الحقيقة تعاطى مع الشأن العراقي بشكل الآن مختلف إلى حد ما عن تعاطيه مع الوضع العراقي قبل سقوط صدام حسين. كان هناك بكل أسف بالإعلام العربي نوع من المساندة للنظام العراقي بحجة عدم الموافقة على التدخل الأجنبي في الشؤون العربية وعدوانية الولايات المتحدة كما فسرها الكثير من القنوات الفضائية على العراق. لكن الحقيقة بعد يمكن سقوط النظام وبعد ما تم الكشف عنه من مقابر جماعية بدأ الإعلام العربي يحاول أن يسترضي العراقيين من خلال الانتقادات للنظام العراقي، وأيضا من خلال استخدام بعض المصطلحات مثل النظام المخلوع، مثل النظام الدكتاتوري المستبد إلى آخره، وهذا نوع الحقيقة من الاسترضاء لنسبة كبيرة من العراقيين ومحاولة جذبهم لهذا الإعلام العربي. لكن ما زال هناك الحقيقة وخاصة في الجانب الفضائي بعض الفضائيات التي تحاول تأجيج العراقيين على الولايات المتحدة وعلى قوات التحالف الدولي، ومن خلال استضافة بعض الأشخاص الذين هم من أتباع النظام السابق أو من خلال استغلال احتياجات الناس للعمل وللرواتب وأيضا ردود أفعالهم على بعض ما تقوم به القوات الأمريكية من ملاحقات لإثارة العراقيين ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا لا شك بأنه يعني الإعلام عندما يثير هذه القضية سيحرض أيضا كثيرين من الذين يحبون الظهور للإدلاء بتصريحات مماثلة. أنا أعتقد أيضا أن النصيحة للأشقاء العراقيين وخاصة أن بدت يعني صحف بكميات كبيرة تصدر بشكل عشوائي بربما تقوم بعدد الأحزاب العراقية التي نشأت، أعتقد أنه إذا كان من نصيحة هو أن يتعامل هذا الإعلام مع الواقع العراقي تعاملا فنيا موضوعيا بعيدا عن الهوى السياسي وعن الرغبة في التسويق خلال الإثارة.
لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
وعلى مستوى المواقف السياسية، وجه نيلسون مانديلا الرئيس السابق لجنوب أفريقيا يوم أمس الجمعة انتقادات شديدة للولايات المتحدة بسبب تهميشها للأمم المتحدة في حرب العراق بحسب ما نقلت رويترز. وأشار مانديلا إلى ضرورة عدم السماح للعالم بالعودة إلى الوراء بحيث يصبح مكانا تسيطر فيه إرادة القوة على كل الاعتبارات بحسب قوله. شكرا على الاستماع للملف العراقي، كان هذا أكرم أيوب والزميلة فريال حسين.
شكرا. كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين توليد
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي ابقوا معنا.
طوران الداودي،
اسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد الزباري،
محمد الطائي. إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. مستمعين الأعزاء، نستمر في بث مواد برامجنا من إذاعة العراق الحر في براغ. نقضي الدقائق التالية مع المطرب العراقي إسماعيل الفروتي.
لو دارت بعض من حمامي
من فهمت كل
من إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، تتابعنا في مالي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد الجولة ويقدمها إياد الجيلاني وفريال حسين.
مستمعين الكرام، نقدم لكم فيما يلي عرضا لما تناولته الصحافة الخليجية من شؤون عراقية، أعد العرض إياد الجيلاني ويقدمه صحبة الزميلة فريال حسين، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلنا في الكويت سعد العجمي. وإليكم أولا أهم العناوين التي أبرزتها بعض هذه الصحف.
نتنياهو يتوقع عودة تدفق النفط العراقي إلى حيفا.
بريمر يرأس الوفد العراقي للمنتدى الاقتصادي بالأردن.
صدام يخفي 300 كيلوغرام من الذهب في سويسرا.
جبهة الفدائيين تتوعد بتكثيف عملياتها ضد الأمريكيين.
صدام على قيد الحياة ويخفي ثروة طائلة في سويسرا وهجومان بالصواريخ على القوات الأمريكية في الفلوجة.
سيداتي وسادتي، ينضم إلينا الآن مراسلنا في الكويت سعد العجمي ويقدم عرضا لما تناولته الصحافة الكويتية والسعودية من قضايا عراقية، وذلك في الرسالة الصوتية التالية.
تقول صحيفة الجزيرة السعودية في افتتاحيتها: استمرار المواجهة بين الجنود الأمريكيين وبعض العراقيين في الأجواء المتوترة حاليا يزيد من المرارات الموجودة أصلا ويعوق الهوة بين القوات الأمريكية والشعب العراقي، كما أن العمليات العسكرية والمواجهات وما يبدو أنه نذر مقاومة للوجود العسكري، كل ذلك يدكي حالة عدم الثقة. تتابع الصحيفة: تسارع الأحداث لا يترك مجالا لالتقاط الأنفاس، وهذا حال العراقيين منذ شهور، فبعد الإطاحة بصدام وقبله ظلت تلك البلاد في حالة التوتر. ومن المؤكد أن العراقيين يحتاجون بشدة إلى قدر من الابتعاد عن هذا الركض والتوتر لكي يعيدوا النظر في كل شأنهم. ومن جانبها فإن القوات الأمريكية تستطيع أن تسهم في إعادة الهدوء لو خففت من الأسلوب العسكري في معالجة مختلف الشؤون، بما في ذلك الكف عن القرارات الإدارية المتعجلة التي أسفر جانب منها عن حرمان مئات الآلاف من الجنود والموظفين من وظائفهم ورواتبهم بعد حل عدد من الوزارات. وتخلص الصحيفة إلى القول أن مجرد وجود القوات الأمريكية يكفي لتحريك مشاعر عدم الارتياح، وإذا أضيفت ممارسات غير مواتية إلى ذلك فإن الانفجار يكون هو المتوقع. ولهذا فإن العمل الحثيث نحو تشكيل حكومة وطنية انتقالية قد يكون أنسب خطوة لمواجهة الواقع الصعب الحالي ولاستشراف المستقبل بقدر من الأمل بالنسبة للعراقيين. فمثل هذه الحكومة ستهيئ الطريق نحو حكومة منتخبة يتطلع إليها كافة العراقيين. وفي الأنباء الكويتية يقول محمد يوسف عمر موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال إن بعض المواقف الطريفة جمعته مع عدد من المسؤولين العرب من الدول المجاورة للعراق، وأنه داعبهم وقال لهم: فلتغيروا أسماء بلادكم لتصبح كندا والمكسيك مثلا بدلا من هذه الأسماء العربية ما دمتم أصبحتم جيرانا للعراق. يتساءل الكاتب: ماذا يقصد عمر موسى بهذا القول؟ وهل يعني أن الدول المجاورة للعراق كالكويت والسعودية وسوريا مثلا هي المقصودة بكلامه وعليها أن تبدل أسماء العربية لتصبح أجنبية باعتبارها أيدت أمريكا في حملتها لإسقاط نظام صدام الذي فوجئ كما زعم بأنه ارتكب جرائم قتل بحق شعب العراق لم يكن يعلم عنها شيئا، وهو الذي كان وزيرا لخارجية أكبر دولة عربية ولديه اطلاع واسع في السياسة ولديه إلمام كامل بسير وسلوك كل المسؤولين العرب بحكم وظيفته. يتابع الكاتب: إن الإنسان العادي في الدول العربية وحتى الأجنبية يعلم جيدا وبالتفصيل الجرائم التي ارتكبها صدام حسين بطل مدافع قصر النهاية وقاتل فاك الدرب، وقطاعات كبيرة من شعب العراق والشعوب العربية المجاورة كسوريا وإيران والكويت إذا تجاوزنا ما فعله بأكراد العراق وشيعته وبكل المعارضين لنظامه. لإذاعة العراق إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
سيداتي وسادتي، نشر صحيفة الشرق القطرية مقالا بعنوان في البدء كانت الأمم المتحدة للكاتب جواد محمود مصطفى، يؤكد فيه بأن الولايات المتحدة ألغت أي دور عالمي لمنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها وبخاصة مجلس الأمن، وقد ظهر ذلك جليا في ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش وتمثل بالحرب الأمريكية البريطانية على العراق بدعوى امتلاكه أسلحة للدمار الشامل وعلاقة مزعومة بالجماعات الإرهابية رغم عدم قناعة معظم دول العالم بهذه الذريعة. ويعتبر الكاتب أن دور الأمم المتحدة بحاجة إلى تفعيل وإعادة تنظيم مجلس الأمن للسماح لنظام الأمن الجماعي بالعمل لكي يتمكن من لعب دور الجهاز الذي يتحمل المسؤولية الجماعية في حفظ السلام والأمن الدوليين، وبالتالي عدم السماح لأي دولة بالعمل بمفردها لإقرار النظام العالمي حسب أهوائها ومصالحها.
كما نشرت صحيفة البيان الإماراتية مقالا للكاتب خالد محمد أحمد بعنوان كاتم الأسرار، يتساءل فيه: إن كان القبض على المطلوب رقم 4 في القائمة الأمريكية جاء ليكون طوق نجاة لأمريكا وبريطانيا، وهل يكشف كاتم الأسرار السر الذي تبحث عنه واشنطن ولندن والذي أعلنتا الحرب من أجله؟ وذلك في إشارة إلى موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة وأماكن إخبائها. كما يتساءل: إن كان القبض على الرجل المعروف بعبد حمود سيؤدي إلى الكشف عن مصير صدام حسين ومكان وجوده إن كان ما زال حياً.
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري غنائي، إعداد وتقديم صالح الدراج. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل شعر.
حبيتك وأنا أدري بقلبي ما يقدر يكتم أشواقك. حبيتك أشواقك. حبيتك وأنا أجري بدربي ويا دروبك ما يتلاقى، بس حبك قدر المكتوب تدريش قد حمل ذنوب، بس حبك قدر المكتوب تدريش قد حمل بذنوب. كم مرة تبعد واغفر لك، وكم مرة تبعد واغفر لك، ما تقل لي اغفر كم مرة صاير مرة ومرة.
بريد الشعراء
أعزائي المستمعين، وصلت للبرنامج رسائل عديدة وكثيرة، واليوم نقرأ لكم واحدة منها، حيث اخترنا رسالة الشاعر طارق القرعاوي التي تتضمن تحايا للبرنامج مع عدد من الأبوديات والمواويل، حيث سنقدمها جميعا في الحلقات القادمة. كما ضمت الرسالة هذه القصيدة التي قدم لها بهذين السطرين، حيث يقول: سمعت من خلال برنامجكم قصيدة الشاعر الكرخي بمناسبة غلق جريدته الكرخ 5 مرات، وأود أن أوضح بأن جريدة الكرخ قد أغلقت 9 مرات بدل 5 مرات، وفي كل مرة يكتب بها الكرخي قصيدة. وأحب أن أشير أو أذكر القصيدة التي كتبها في الإغلاق 8 لجريدته، ونحن إذ نشكر شاعرنا القرعاوي على هذه المبادرة الجميلة، فإننا نقرأ لكم أبيات من قصيدة الكرخي، حيث يقول:
هذه صارت
هذه صارت عدد سدة ثمانية الكرخ، هل كانت جناية جانية؟ هل انسدت عن أخذ مني مقال يا مخنث يا ربيب الاحتلال؟ أم عن المجلس النسواني ورجال الحكم عدوها عليها ساية؟ الافتتاحية عليها قفلت أم عن الهندي البابو عطلت؟ أم قصيدة فتى النهضة أثرت أم الإعلانات بيها هواية؟ أم سياسيات كتبت؟ لا أظن، حيل صاحبها أمين ومطمئن. بقيت أنا حيران دايخ ممتحن للصحف سودش أصب غراية. لا تلقلق بعد اعلم يحبسوك، واذا تشطح يلعنون امك وابوك، سنوا القانون حتى يلقموك، حجر لا تلغيه بعد جلايه. شلون عذبني زماني بالصحف وما شفت واحد يعاملني بلطف، والحكومة عني قطعا ما تكف، الكفر قرتني حقيقة قرايه، الكفر قرتني حقيقة قرايه.
وعلي وعلى حالي حب الأول طرد الثاني، وعلي وعلى حالي حب الأول طرد الثاني، بدعكوني بتربعوني، بدعكوني برخيص باعوني. آه منك يا زمن يا زمن ما إلك ثاني.
بدمع عيني غسلت الوجه مرات، رياقي من القهر والضيا مرات، علي بهالوقت ايام مرات، مرض وهموم والحالة ردية.
حسبتك انت لي يمنى ولا يسار، انا حسبتك حسبتك انت لي يمنى ولا يسار، من اشوفك يفتره قلبي ولي سر، اشمالك ما خط جدمك ولي سار، فرد مرة عثتني بغير سي،
فرد كلي بأجرك علي منشار، فرد كلي بأجرك علي منشار، سحابة وبس علي مطر منشار، منشار ومثل منشد علي كل شيء يد علي انت لاقى
اي والله انت لاقي ابن ادم وعاد بنك
موال عراقي.
الروح لما علت للشوق دنيتها معذا وعن حبكم ما يوم دنيتها وجراس الاشواق لذن هواي دنيتها ذلت لكم وصبحت لودادكم تهوى لا تحوجوها تذل ولغيركم تهوى حيث النفس ما تذل الا لمن تهوى ولغيركم ما وحق الله دنيتها
وشلون اعوفك وشلون اعوفك وياك روح وياك وشلون اعوفك لو ما اشوفك لو ما اشوفك وهل دي اظل مصير لو ما اشوفك
اسمر بعين الناس وبعيني هلال ما نقدر نسميك اسمك شده بال
انا صحت بجفاك خل روحي خلها انا صحت بجفاك خل روحي خلها من صوتي حتى القاع راطت بهلها
توبا من المحبة القلب ميتوب يعنيني ويقول لي وعد مكتوب توبا من المحبة القلب ميتوب يعنيني ويقول لي وعد مكتوب أقول لك اترك هواهم عذابك من وراهم أقول لك اترك هواهم عذابك من وراهم
قصيدة البرنامج
زنجر قفل روحي وحاير بناري ومن قلب على قلب انقطعت اخباري ذكرتك يا عشرة ايام تفاحات عشرة بكل حياتي وصار الاسراري كم ليل على ليل يعز علي النوم بس حلمك توالي الليل خطاري يا لطخة كحل بطوار في القمصان من كل ما قضيت وياك تذكاري يا وردة بنفسج والقمر نعسان وعيونك قمر للصبح دماري يا رفة نبض هنيال من حباك واندقلك نذر للصوت للطاري للبسمة تشع بالروح شمس الصوح وتناثر شعر ما توصل شعاري لعيونك وعيونك حيرة بدنياي جلت من حورهن قدرة الباري وتقل تغيرت شو مور سومك ذيج تحكيها بعفه ومن ضيمك غياري تمنيتك تجيني وتنشي وبناري وقبالي وقعدك عاشق ومعشوق واحكي لك بحال الصار وش جاري وكاسر لك حنان بطعم خمرة دير وتسكر الزمن وتلاعب وتاري وغني لك غني لك انا غني لك غنى بهداي بهداي على هضمتنا على خيبتنا وسفن الراحة ويا الروح حداري وزعلك لذتك بالعشق من تختار وتقطر شفافك عسل قنطاري ورضيك أولك يا بعد هاي وهاي وتعذر سنة وما تقبل أعذار وحبك من صدق من حبها النراح أنا أحبك أحبك من صدق، من حبها الراح، مو حبها الوقت والشوق طياري، مو حبها الوقت والشوق طياري.
أيوة بنت الجيرة، أيوة حلوة صغيرة، أيوة بنت الجيرة، أيوة حلوة صغيرة. أيوة يا مشيتي يا مشيتي، خيو مثل الطير، خيو بنت الجيرة، خيو حلوة صغيرة، خيو بنت الجيرة، خيو حلوة صغيرة. خيو يا مشيتي يا مشيتي، خيو كانها طويرة.
أيها الأحبة، وداعا حتى نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.